أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الأخ بيسأل أو بيستفسر عن ما يجوز من التوتر وما لا يجوز. وأنا قبل أن أجيب على هذا السؤال بما يجوز وما لا يجوز، أريد أن أعرف من الأخ معنى التوتر الذي يريده، لأن كلمة التوتر كغيرها من الكلمات الإسلامية، أي الكلمات التي أعطاها الإسلام معنى وبعدا بالإضافة إلى معناها اللغوي المجرد. وكلنا نعرف أن الإسلام أعطى أبعادا لبعض الكلمات العربية يفهمها العربي بمعنى، وهي بعد نزول القرآن أخذت معنى آخر أعمق وأوضح بكثير أو أحط بكثير من العموم الذي تقتضيه الكلمة في وضعها اللغوي، سواء من ناحية الحقيقة من ناحية المجاز، هذه مسائل أخرى، ولكننا نمثل على هذا بالصلاة مثلا. اللغة العربية معناها دعاء، ولكن جاء الإسلام فأطلق هذا الاسم على نوع من العبادة تشتمل على قراءة القرآن وعلى الركوع والسجود. فالصلاة ذات الهيئة المعروفة هي الصلاة، مع العلم أن في اللغة العربية معنى الصلاة الدعاء. كذلك الصيام يقول صام، إذا أمسك عن الكلام، أمسك عن الحركة، صام النهار إذا توسطت الشمس كبد السماء قبل أن تبدأ في التحرك لبداية الزوال. جاء الإسلام فأعطانا معنى آخر، الصيام والإمساك عن المفطرات، عن شهوتي البطن والفرج. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى آخر مما لا يشمله التعريف الأول، وهو ما يبطل الثواب، غيبة، نميمة، مما أثبتت الشريعة أن من قام ووقع في الزور مثلا أنه لا ثواب له من هذا، فليس حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما هو معروف. فكذلك كلمة التوسل كلمة لها معنى في اللغة العربية، ولها أيضا معنى إسلامي، فنحن نريد أن نعرف من الأخ أي المعاني يريد لكلمة التوسل. سؤال واضح، لكن لازم نتأكد يعني تنقيحا للمناط. طبعا التوسل أخذ من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة هنا هي ما يوصل إلى قضاء الحاجة الأخروية من رضوان الله تبارك وتعالى والسلام من عذابه والدخول في نعيمه. فالوسيلة إذن هنا هي الأعمال الصالحة من العقيدة والعبادات، من كل ما مدحه الإسلام بأن يفعل أو يعتقد، وترك كل ما ذمه الإسلام من المعتقدات والأفعال التي يشملها دليل الحظ أو دليل النهي. إذن كل ما أمر الله تبارك وتعالى به المؤمن من العقائد والأفعال فهو من الوسائل التي تقرب العبد إلى ربه، وهذا معنى أو أمر متفق عليه بين جميع طوائف المسلمين. الوسيلة في الحقيقة هي ما يقرب إلى الله من العمل الصالح، ما يتوسل به إلى رضا الله ويتوسل به إلى السلامة من غضب الله وسخطه، فهو وسيلة. فالإيمان بكل ما اشتمل عليه وسيلة الإسلام أي الأعمال الظاهرة بكل ما اشتملت عليه وسيلة، والإحسان أي الإخلاص بكل ما تفرع منه أيضا وسيلة، كذلك العلم الذي يبتغى به وجه الله فهو وسيلة، الجهاد والمجاهدة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوجه البر، كلها كل أولئك من الوسيلة. فهذه هي مع الوسيلة، لكن أنا أظن أن الأخ يريد الوسيلة التي تعني التوسل ببعض الأولياء أو بالأنبياء أو بالرسل مثلا، أعتقد أنه يقصد هذا. أو أنك تقصد الوسيلة من حيث الأعمال الصالحة فقط،
كما أنا بسأل عن ما يجوز وما لا يجوز.
الذي يجوز للمسلم أن يتوسل به هو كل عمل مشروع. نحن أولا لنا قاعدة في العبادة، أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مشروعة في كتاب الله أو في سنة رسول الله، والذي يعرف أن هذه العبادة شرعت في كتاب الله وسنة رسوله هو الشخص الذي أحاط بحسبه بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والآثار التي يجوز العمل بها لصحة سندها أو لانجبار سندها باعتبار ما. فالعبادة التي وضعت شرعا وسيلة، ولكن الذي يجعلها نافعة هو الشرط الثاني وهو الإخلاص، أن يبتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. هذه كلها من الوسائل إلى الله، حبك لله وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبك للصالحين من عباد الله، كل أولئك من عملك الصالح. فمثلا الله تبارك وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أليس قال هذا؟ ولكن ترى المؤمن حين يموت يصلي عليه المسلمون ويدعون له ويستغفرون له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لميت استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فمعنى هذا أن عمل الغير قد يكون عملا للمرء إذا تسبب فيه، فإن هذا الشخص حين آمن بالله ورسوله واعتقد الإسلام ودام عليه ومات عليه أصبح متسببا لاكتساب الانتفاع بدعاء الغير واستغفارهم. فهذه أيضا نوع من التوسل بالغير، هو توسل بعمل الغير الصالح، دعائهم واستغفارهم إلى آخر ذلك. فالمؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظاهر الغيب فينفعه، والمؤمن يصلي على أخيه المؤمن بعد موته فينفعه، والمؤمن يستغفر لأخيه المؤمن بعد موته فينفعه. هذه كلها من الوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى. حب المؤمن للمؤمن هو أيضا أمر مشروع، وأنه سبب من أسباب ذوق حلاوة الإيمان، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كما هو في الصحيح روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ثلاثة من وجدهن فقد ذاق حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة أي المؤمنة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وحين ذكر السبع الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال فيهم ماذا؟ ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، أي اجتمعا على المحبة في الله لله، جامع على ذلك حتى فرق بينهما هذه اللذات. وهذه يعني كلها من الوسائل، فمحبة المؤمن للمؤمنين وسيلة نافعة ومقربة إلى الله تبارك وتعالى. ومبنى هذه القضية على حسن الظن بعباد الله، فالمؤمن كل مؤمن يكتسب شيئا نستطيع أن نعبر عنه لتعبيرات الأصل أنه حصان من الله تبارك وتعالى وهو الذمة، أي أن المؤمن يكتسب حرمة تحمي نفسه ماله عرضه كل اختصاصاته أو مخصصاته يحميها أو يحصنها بتلفظه بكلمة الشهادة حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وقتها فقد عصم الله تبارك وتعالى ماله ودمه ودينه وعرضه وكل ما يعني يتعلق به، كما قال في حديث أبي هريرة في حسب من كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال في حسب من الشر أن يحسر أخاه المسلم. ففي حديث أنس الذي هو في الصحيح لإعطاء هذه الحصانة للمسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخسر الله في ذمته. هكذا قال الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي معرض حديث آخر فيقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، وفي رواية يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه كلها نصوص تثبت حرمة المؤمن. من هنا هذه الحصانة يحصلها المؤمن المسلم، فإذا عرفنا أن هذا هو المسلم فهذا هو الذي نحبه، فهذا هو الذي تكون محبته سببا من أسباب تكون محبته سببا من أسباب ذوق حلاوة الإيمان، ومن أسباب الاستظلال ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل الله. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: المتحابون في جلالي في ظل يوم لا ظل إلا ظل، أو في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل. فعلى أي حال هذه طبعا وسيلة أخرى من الوسائل التي يجب ألا تغرب لنا عن بال ألا ننساها. هناك أمور أخرى في المحبة غير الطاعة، في المحبة شيء والطاعة شيء آخر، ولكن حين نتحدث عن محبة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه كثيرا من الإخوة يفسرون المحبة بالطاعة، يقولون أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اتباع سنته، وهذا كلام صحيح ولكنه قاطع، لأنه قد يحدث أن يطيع الإنسان شخصا وهو لا يحبه، ما يكون جبار، يكون مثلا ظالم، يعني ظالم متعدي متغطرس، لا تخاف على مالها وعلى أعراضها وعلى إهانة فيطيعونه، كما هو الآن في كثير من دول العالم، هو الآن موجود في كل مكان، يعني الناس فيها. هذا يعني نقطة أحب أن أوضحها. فسلفنا الصالح في إيمانهم بالله وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على حسن ظنهم بالله حسن ظنهم بعباد الله يحترمون هذه الحصانة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لأفراد هذه الأمة كلهم، فما من فرد من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا وهو يتمتع بهذه الحصانة التي تجعله في أمان. وجعل الإسلام شعارا لهذه الحصانة، أو شعار لحملة هذه الحصانة السلام، السلام عليكم، كلما رأيت أخاك المسلم تقول له السلام عليك، لتؤمنه أو تعطيه انطباعا وإيحاء بأنه في سلام من شر وأنت في سلام من شر. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام حرص كثيرا على التركيز في هذا الجانب لإعطاء المسلم انطباع أو إعطاء المسلم قناعة بالمحافظة على عقد احترام المسلم بعد أن دخل حصن الإسلام. فلا إله إلا الله هي حصن الله تبارك وتعالى، من دخله أمن. فمن هنا يقول: من أكل طيبا، حديث أبو سعيد الخدري، من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله هذا في أمتك كثير أي اليوم كثير. قال وسيكون في قوم بعد. فاحترام المسلم وحرمة المؤمن أساس كبير، وهذا أعتقد هو السبب المباشر لحديث ابن مسعود الذي يقول فيه سباب المسلمين فسوق وقتاله كفر، ويقول في حديث حجة الوداع فلا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل هذا في حماية هذه هذه التحصينات أو هذه الحقارة التي أعطاها الله المسلم، بحيث يقول نفسه محصنة دينه محصنة ولا دينه محصنة نفسه محصنة عقله محصنة نسبه محصن عرضه محصن ماله محصن بيئته الانبرمنت بتاعه برضه بيئته يجب ان تكون كلها محصنة مؤمنة على قدس النابعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله. إذن المحبة الحقيقية بين المؤمن والمؤمن قائمة على هذا الأساس الذي ينبع من نفس العقيدة الذي تربط هذا بهذا، مع أن الله أخبر بها إنما المؤمنون إخوة. أرمي نعم أنا أطولت لأن هذه الجملة كأنها أجنبية من الحديث، لأربطها بالحديث الذي بدأته ثم تتكلم. قلنا إن الطاعة والمحبة بينهما فرق، لأن كثير من الناس يقولون لا، إن المحبة الزائدة التي تجعل من المؤمن أن يعتقد في مؤمن آخر أو يتوسل به هذه فيها شائبة من شرك. فإن المحبة الحقيقية هي الطاعة، أن تطيع الأوامر الصادرة من الرسول عليه الصلاة والسلام أو من غير الرسول إذا كانت هذه الأوامر مبنية على أمر أساسي للرسول صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا هو السبب في إتيان بهذا. فإننا إذا أعطينا المؤمن مكانته وحقيقته وعرفنا له حقه فإن محبته لا تكون شركا، واعتقاد هذا الفضل فيه أيضا لا يؤدي إلى شرك. إذا أنا مثلا تقربت إلى الله تبارك وتعالى بحب الله أو بحب لرسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله فأحببته بأمر الله، يبقى في الحالة دي لست مشركا ولا قريبا من الشرك، بل أنا أتوسل بعمل من أعمالي وهو الحب لله والحب لرسول الله. وإذا تعدى رسول الله إلى غيره أيضا فحب المؤمنين أمر أنا مأمور به شرعا فأحبهم لإيمانهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، ألا أدلكم على شيء فإن عملتم به تحببتم أرجو السلام بينكم. إذن أنا حين أتوسل بولي لا أتوسل بذاتي، التوسل بذاتي بالذات، التوسل بالذات ورد في الشريعة وجاء في السنة، ولكن أعتقد أن المراد منه هو التوسل بالمكانة التي نالتها تلك الذات بعد الإيمان بالله وبعد الإيمان برسول الله وبعد الإيمان بما وجب الإيمان به من أمور الدين وشؤون العقيدة. وهذا صحيح، قلت جاء به الشريعة، لأن الشريعة مثلا في حديث الخروج إلى المسجد ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أتوسل إليك بي وبحق السائلين، بحق من سأل هذا وبحق السائلين عليك، هذا توسل بالحق. إيه نعم أنا أقف هنا.
لا أنا ما أقصدك يعني في نقطة ردك أخبرت كده الحصانة الإسلام
للمسلم. نعم
بقول لا إله إلا الله وحصانة تبقى حصانة حصانة دم ومال وعرض. طيب هل الشطارة
الإسلام يرفعها ويفقدها شيء واحد وهو الردة. الردة عن الإسلام. وما عدا الردة فهو معاص وضع الإسلام لها علاجا آخر وليس هو رفع هذه الحصانة. ذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وهو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع الشرائع ووضح السبل والمنهج وأعطى هذه الحصانة للمؤمن. فقد قال الرسول الكريم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. إذن حكم هذا الشخص الذي تصدر منه أقوال دون ردة، تصدر منه أفعال دون ردة، حكمه أنه مسلم، هذه الحصانة معه، وقضاء الحكم عليه أو فيه يرجع فيه إلى الله تبارك وتعالى. ولا يجوز للمسلم أن يتولى الحكم عليه في هذه الأمور. لماذا؟ لأنه قد يتوب، ولأنه قد يرجع إلى الله، ولأنه قد ينزل، ولأنك لا تعلم الغيب، لأن الأعمال والأمور بخواتيمها. فكما أنك اليوم مثلا ترى هذا الإنسان صدر فيه أقوال مخالفة وتحاكمه بهذا، من يضمن لك المستقبل؟ لأن عصمة دينك وعصمة أمرك ليست في يدك، وإنما هي في يد الله تبارك وتعالى. لكن هناك قاعدة، أننا نكره أقواله المخالفة لأمر ديننا، ونكره أفعاله التي تخالف ديننا، ولكن هذه الكراهية لا تعطينا الحق في أن نخرجه من دائرة الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكفره بهذا الذنب، والأمة مجمعة على أن تكفير المسلم بذنب أمر لم يرد في هذه الشريعة. ويكفي فيها قول الله تبارك وتعالى: من يذكر نعمة الآية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالله تبارك وتعالى بعد أن أثبت هذا الخلاف أو هذا التقصير في حق من أسرف على نفسه، جعل الباب له مفتوحا أن ينوب إلى الله تبارك وتعالى ويتوب ويسلم إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يموت، لأن هذا شيء واضح. فنحن لا نقر الأقوال التي لا يقرها الإسلام، ولا نقر الأفعال التي لا يقرها الإسلام، ولا نقبل من فاعل ذلك ظرفا ولا عدلا، ولا نسمع له عذرا، وإنما ننفذ فيه حكم الله وأمره. إذ الشرع ليس ملكنا، الشرع ليس ملكا لنا، فلا ينبغي أن نجعل من أنفسنا قضاة أو جلادين نصدر الأحكام دون نظرة إلى مصدر الأحكام الحقيقي الذي هو الله. فلا بد من أن نسعى في إصلاح إعوجاج أو انحراف ذلك الإنسان عن طريق تفصيله وتوجيهه. أما رفع الحصانة منه بتاتا بأن ترفع منه فهو تصرف نابع منا، فهو بدعة ثبات البدع ليس من وضع الله، لأن كل أمر لم يوضع بنص من كتاب الله ولا بنص من سنة رسول الله حتى ولو كان ذلك، الحماس هو الذي دفعنا والاهتمام بالإسلام هو الذي دفعنا إليه، فهو بدعة من البدع، وينظر في هذه البدعة بحسبها. إن كانت بدعة كبيرة فنضعها في كفة الكبائر، إن كانت بدعة صغيرة وضعناها في كفة الذنوب الصغائر. وكلنا نعرف أن في الإسلام فيما قيل فيه لا، فيما حضر، فيما نهي مراتب. مرتبة هي مخرجة عن الملة وهي الشرك بالله والعياذ بالله. الشرك هو اعلى مراتب المجيئة. ثم بعد الشرك تأتي مرتبة الكبائر، الذنوب الكبيرة. هذه الذنوب الكبيرة بكل بالرغم من الاختلاف فيها فهي ذنوب معروفة، ويكون أثرها السيء أكبر علامة عليها، سواء كان هذا الأثر السيء فيها في المجتمع أو في الدنيا أو في الآخرة، فهي يعني كبائر حرمها، وضع لها حدود أو لم توضع لها حدود لعظمة يعني لعظمها. الحلة الغموس مثلا، اليمين غموس، هذه يمين يراها العامي او الجاهل او الانسان غير الملتزم، يعتبر انه لما يسلم باسم الله، وحيث انه لم يرد في الشريعة نص في الحدود بالنسبة لمن اقسم بالله كاذبا افعل شيئا لم ياتي، يراها انها يعني حاجة سهلة. ولكن الحقيقة ان اليمين الغموس لم يوضع لاحد، لان لبها لا يطهره الا حر جهنم، الا اذا تاب العبد، فالله تبارك وتعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. باقي الذنوب الكبيرة معروفة، الله يقول لذلك ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال في الآية الاخرى التي ذكرها الشيخ، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك هو قمة فيما نهي عنه. ثم بعد ذلك تأتي الذنوب كبائرها وصغائرها، وهي داخلة في المشيئة، ويغفر ما دون ذلك من الكبائر والصغائر لمن يشاء. فمن هنا نستطيع أن نقول أن رفع الحصانة، رفع تلك الحصانة التي أعطاها الله للمسلم بمجرد أنه ارتكب قولا كبيرا مثلا أو فعل فعلا من الكبائر، تصرف لم يكن مبناه فهم القرآن أو فهم السنة أو فهم سيرة السلف الصالح، وإنما دفعنا لذلك هو شدة حماسنا وتحلي الجهات القوية من مساعدتنا. الجهات أقصد الهيئات التي تملك الحل والربط، كما تعتقد هذه تخلت عنا، نحن وحدنا في ميدان الدعوة إلى الله. ف يعتقدنا انه من خالفنا في هذا قد يجوز ان نحكم عليه بكل شيء اخر، ولكن غير مبني على نص من كتاب الله. التكفير، تكفير المسلم امر يحتاج الى دليل.
لا مشاحة في هذا،
بارك الله فيك.
هو الاخ بس اراد ان هو يعني يبين ان حصان هذه صفحة
صفحة على اطلاقها، الا ترى ان الرسول عليه الصلاة والسلام
صفحة الشرك،
صفحة الشرك، اما بدون الشرك لا صفحة. بحيث ألا ننحرف عن النص. احترام النص الإسلامي وسيلة مهما طال الزمن يجب أن نرجع إليها لتوحيد صفوف هذه الأمة. بدون احترام النص لا نستطيع أن نحقق شيئا من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام حين قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسبها، إلا بحقها وحسابهم على الله. أليس قال ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال فإذا قالوها. شوف الدقة في التعبير الإسلامي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال فإذا عملوا بها لرأيتنا نتجانب بالسيوف، لمن عمل بها ومن لم يعمل بها، ولكن الرسول اكتفى بقول فإذا قالوها. بعد أن يقولوها أصبحوا مسلمين في الحصن، يعلمهم إن من لوازم هذه الكلمة
كذا 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 من لوازمها الصلاة، من لوازمها الصيام، من لوازمها الزكاة، من لوازمها الحج، من لوازمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.